بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا. عليكم السلام ورحمة الله. وإن كان مجرد الرضا إجازة. قبل بيان هذه العبارة نشير لمسألة قد لا تكون واضحة بالنسبة للمطلب السابق. في المطلب السابق التنبيه الثاني كان هدف وغرض المصنف بيان أحد شروط تحقق الإجازة، حيث ابتدأ عبارته بقوله أنه يشترط، وقلنا بأنه لا بد من وجود كلمة هل يشترط. فكان البحث حول اشتراط ما يدل على الرضا أو يكتفى بنفس الرضا. فهناك من اشترط اللفظ الصريح، وهناك من اشترط الكناية، وهناك من اشترط الفعل، والرابع كان عدم اشتراط شيء وإنما يكفي أصل الرضا. ثم في نهاية بعد أن أثبت المصنف بالأدلة والشواهد عدم اشتراط شيء أزيد من إحراز أصل الرضا، هذا واضح إن شاء الله، جاء بمطلب أخير عبر عنه بقوله شنو بقي في المقام. بعض الأخوة يسأل أن هذه العبارة من المحققين أو من الشراح، من بعض الشراح بيّنوا على أنها في مقام التراجع من المصنف، وأنه يقول عليكم السلام، وأنه يقول باشتراط شيء من اللفظ أو الفعل ولا يكتفى بالرضا، فيتراجع عما سبق. بينما نحن كنا بخدمتكم عنونا البحث بشكل آخر، وهو أن المصنف في صدد الإشكال على المشهور، بمعنى لا يمكنهم وفق مبانيهم، وفق مباني المشهور، أن يقولوا بكفاية الرضا. أما المصنف فيمكنه القول بكفاية الرضا، وينسجم هذا القول مع مباني المصنف. حينئذ ندخل في الإضافة اللي نضيفها اليوم. إن قلت، قد يسأل البعض، إن قلت هذا الذي ذكره المصنف كإيراد وكإشكال على المشهور يرد عليه أيضا، ما هو الإشكال الذي ذكرناه في الدرس السابق؟ لو قلنا بكفاية الرضا في تحقق الإجازة للزم كفاية الرضا في صحة العقد بالرضا المقارن أو السابق، وكفاية الرضا المقارن يعني صحة العقد بلا إجازة، لا يحتاج إلى إجازة، وعدم الحاجة إلى الإجازة يعني أن العقد ليس فضوليا. فهذا الذي أورد على المشهور يرد على المصنف أيضا، واضح؟ قلت في مقام الجواب المصنف تقدم منه كفاية الرضا السابق أو المقارن للخروج عن الفضولية، هذا هو مبنى المصنف أساسا وليس لازما فاسدا، إنما كان كفاية الرضا المقارن في صحة العقد الفضولي كان هذا لازما فاسدا على مبنى المشهور، حيث إن المشهور اشترطوا الإذن اللفظ السابق لكن لا مجرد الرضا، اشترطوا الإذن أو المقارن، إذن السابق أو الإذن المقارن ليخرج العقد عن الفضولية. وأما مجرد الرضا فلم يقل المشهور بخروج العقد عن الفضولية بمجرد الرضا، حينئذ يقع التنافي. لو قالوا هنا بأن الرضا يكفي في تحقق الإجازة يلزمه كفاية الرضا المقارن في صحة العقد، خب هذا اللازم على المصنف مسلم أو غير مسلم فلا يعتبر إشكال. هو يقول بالمبنيين، هو يقول بأن مجرد الرضا يخرج العقد عن الفضولية، وأن المنشئ للعقد الذي يبيع مال غيره مع إحراز علمه هذا عقد عادي ليس فضولي كإجراء العقد من الوكيل أو من الولي أو من المأذون، مجرد الرضا كافي. أما على المشهور إذا قالوا بكفاية الرضا في تحقق الإجازة هل يقبلون باللازم وهو كفاية الرضا في صحة العقد؟ لا يكتفون، فيلزم التنافي. إذن إذا قلنا بكفاية الرضا في تحقق الإجازة يلزمه كفاية الرضا، وهذا اللازم ينافي قول المشهور فيكون إشكالا عليهم، ويوافق قول المصنف فلا محذورة في الالتزام بالأمرين على المصنف. هذا واضح إن شاء الله. وأما المؤيد فقد يقال، سنجلها بعد عبارة إلا أن يلتزم، فقد يقال بأن ما ذكره المصنف مؤيدا، شوي ركزوا وياي، ما ذكره المصنف مؤيدا يثبت أو يثبت الإشكال على المصنف. استذكروا وياي شنو كان هو المؤيد؟ أن القول بكفاية الرضا في تحقق الإجازة يستلزم كفاية الكراهة في تحقق الفسخ لمقتضى المقابلة بين الرضا والكراهة وبين الصحة والفسخ والفساد، تمام؟ فيثبت حينئذ، بالكم يمي، فيثبت حينئذ أن كل من يقول بالرضا في تحقق الإجازة، بالكم يمي، سواء كان المصنف أم المشهور، يلزمه لازم فاسد على الاثنين، على المصنف وعلى المشهور. وهو ما هو اللازم الفاسد على الرأيين؟ كفاية الكراهة في تحقق الفساد والفسخ. وهناك موردان لا يمكن لا للمصنف ولا للمشهور أن يلتزم به، وهما الأول اللي ذكرناه بالدرس السابق أنه إذا كانت الكراهة تكفي فهذا يلزم أن العقد المسبوق بالنهي يكون فاسد، العقد المسبوق بالنهي يقع فاسدا، مع أن المشهور والمصنف قالوا بأن العقد المسبوق بالنهي ماذا؟ يقع صحيح، فهذا لازم فاسد على المبنيين. والمورد الآخر أن الكراهة لو كانت تكفي في فساد العقد لما أمكن الحكم بصحة عقد المكره، إذ الرضا اللاحق من المكره قالوا يصحح العقد. لو كانت الكراهة توجب الفسخ والفساد لما بقي محل المن للرضا اللاحق، فيقع عقد المكره فاسدا من حينه. فإذا قلنا بكفاية الكراهة في فساد العقد، يلزم عدم المعنى ويلزم فساد بيع أو عقد المكره، مع أن المشهور والمصنف قالوا بماذا؟ بصحته. فهذان الموردان يحققان الملازمة، والملازمة إشكال على المصنف والمشهور. واضح الإشكال؟ أجاب عنه المصنف، أجاب عن هذا المحذور بقوله إلا أن شنو يلتزم. بمعنى المصنف كأنما يقول في مقام الاستدراك، يمكن التفكيك، تفت يمي، يمكن التفكيك بين الالتزامين، يعني نلتزم، يعني كم مرة أقول بالكم يمي، تركوا الحديث اللي صار منها ومنها، تركوا الإشعارات. يقول المصنف يمكن التفكيك بين الالتزامين، فنلتزم بكفاية الرضا في تحقق الإجازة، ولا نلتزم بكفاية الكراهة في تحقق الفسخ. أي نلتزم بمؤثرية الرضا ولا نلتزم بمؤثرية الكراهة. والوجه في هذا التفكيك أن الرضا قام الدليل وسقنا الشواهد على كفايته عن الإجازة، كفايته، كفاية الرضا في تحقق الإجازة. أما الكراهة لا دليل على أنها توجب الفساد، فنسلم أن الكراهة في ضد الرضا، والصحة ضد الفساد، ونسلم أن الرضا يستلزم كفاية تحقق الإجازة، نستلزم أن الرضا يستلزم تحقق الإجازة، ونستلزم أن الرضا يستلزم الكراهة، ولكن لا نسلم أن الكراهة تستلزم الفساد. لماذا؟ لعدم الدليل وعدم الشاهد على أن الكراهة توجب الفساد، بل الشواهد على عكسها. وهما شنو هي الشواهد؟ نفس الشواهد التي ذكرتها، وهي المسبوق بالنهي، العقد المسبوق بالنهي وعقد المكره، هما يكونان شاهدين على صحة العقد مع الكراهة. قال إلا أن يلتزم، هذا شنو؟ إلا استدراك عما حكم به بالموردين السابقين المترتبين على اللازم الذي اعتبر فاسد، وهو أن الكراهة تستلزم الفساد. إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، أي ما التزم أن الكراهة توجب الفسخ، وإن كان مجرد الرضا إجازة. الرضا سلم، الرضا إجازة، لكن الكراهة ليس فسادا، ولا حينئذ ما يرد الإشكال على المصنف ولا المشهور. فيبقى الإشكال على المشهور، ما هو الأول أصل الإشكال؟ صار واضح إن شاء الله. قال الثالث، التنبيه الثالث، أولا نقطة أولى، المصنف في المقام أقحم بحثا في ضمن بحث أشار له في بداية الدخول في مبحث الإجازة، إذا تذكرون وكتابكم مثل كتابي صفحة 399، عندما شرع في بحث الإجازة والرد، عنوان المسألة في الإجازة والرد، هناك قسم المصنف الأبحاث إلى ثلاثة: البحث الأول في أحكام الإجازة وشروطها، البحث الثاني في المجيز، الثالث في المجاز. تمام ذكرون؟ هذا البحث الأول في أحكام الإجازة وشروطها. أحكام الإجازة اللي هو أول حكم من أحكامها هو شنو؟ أنها كاشفة أو ناقلة. ثاني حكم اللي هو ثمراتها، وين تظهر ثمرات هذا الخلاف؟ ومن أحكامها أن البحث هذا المتقدم بالتنبيه الأول أن الخلاف والنزاع في مفهومها أو في حكمها، تبين أنه في حكمها. ثم في التنبيه الثاني وفي هذا التنبيه الثالث المن تعرض لشروطها، لشروط الإجازة. هو مو عنوان البحث الأول في أحكامها وشروطها، لكنه ما فصل، ما جعل عنوان للأحكام وعنوان للشروط، وإنما من دخل بالتنبيهات تنبيه بالشروط تنبيه بالأحكام، تنبيه بالشروط تنبيه بالأحكام. فالتنبيه الأول كان في ضمن الأحكام، التنبيه الثاني في الشروط، وهو هل يشترط اللفظ أو لا، وذهب المصنف إلى عدم الاشتراط. الآن يقع الكلام في شرط آخر من شروط الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يشترط في صحة الإجازة، أي في كونها، دائما من نقول عندما نقول هذا العمل أو هذا العقد أو هذه المعاملة صحيحة أو لا، يعني هل هي مؤثرة أو لا؟ هل يشترط في صحة الإجازة، أي في مؤثريتها، أن لا تسبق بالرد؟ فإذا سبق الإجازة الرد بطلت الإجازة، أو تصح الإجازة مطلقا، سبقها الرد أم لا؟ يقول واضح عنوان البحث. يقول المصنف نعم. ها شيخ إبراهيم، يقول المصنف نعم، نشترط عدم سبق الرد للإجازة، فالإجازة المسبوقة بالرد باطلة ولا أثر لها. واستدل المصنف على دعواه بأربعة أدلة. الدليل الأول الإجماع، ويشير المصنف إلى أن هذا الإجماع يظهر من بعض كلمات الفقهاء وهو صريح كلمات آخرين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الإجازة تتعلق بالعقد، الإجازة تتعلق بالعقد، فالعقد موضوع الإجازة، فالعقد موضوع الإجازة، والرد يفسخ العقد، الرد يفسخ العقد. فإذا وقع الرد من المالك الأصلي قبل أن يجيز، فإذا وقع الرد من المالك الأصلي انفسخ العقد، وإذا انفسخ العقد انتفى موضوع الإجازة، وإذا انتفى موضوع الإجازة فصدور الإجازة لا يؤثر من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذ الإجازة إذا صدرت تحتاج متعلق، إذا سبقها الرد ينفي متعلقها، فصدورها لا يؤثر لعدم المتعلق، لعدم الموضوع أصلا. إذن الإجازة الصادرة بعد الرد باطلة ولا أثر لها. احنا فاتنا أن نجيب مثال حتى يصير واضح في التطبيق في الأذهان. كما لو باع زيد كتابة عمرو فضولا، عمرو ما يدري، زيد هو الذي باع كتابه فضولا، ثم لما أخبر عمرو صاحب الكتاب بأن زيدا باع كتابك قال لا أقبل، ارجعوا لي كتابي، لا أقبل بهذا البيع. فهذا رد. ثم بعد ساعة جاءه زيد وقال له لقد بعت الكتاب بثمن جيد، يمكنك أن تشتري كتابا آخر ويفضل من الثمن. قال ها إذا كان كذلك أقبل، أجزت البيعة. فصار عندنا عقد فضولي، بيع فضولي، ثم رد من المالك الأصلي، ثم إجازة. السؤال، هذه الإجازة التي وقعت بعد الرد هل تصحح العقد الفضولي أو لا؟ المصنف يقول إذا كانت الإجازة مسبوقة بالرد فلا تؤثر، فهي باطلة. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل الأول والثاني. نقرأ العبارة قبل الدليل، ندخل بالدليل الثالث. قال الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، يعني يشترط في مؤثرية وصحة الإجازة عدم سبقها بالرد. إذ مع الرد، هذا الدليل الأول، إذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. احنا هذا عنوان الدليل الثاني، إذ مع الرد ينفسخ العقد، وإذا انفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه ما يتعلق به الإجازة، فتكون الإجازة شنو؟ ليس لها موضوع، فهي بالدقة وحقيقة ليست بإجازة، لأن الإجازة لابد لها متعلق. والدليل عليه المفروض، هذا وين المصنف يقدمها يخليها؟ قبل قوله إذ مع الرد، المفروض يقول من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، والدليل عليه الإجماع، وكذا يجيب الدليل الثاني. والدليل عليه بعد ظهور الإجماع، اللي هو هذا الدليل الأول، جعلنا الدليل الأول الإجماع ثم هذا اللي قرأناه أول دليل الثاني، ما يأثر تقديم وتأخير. والدليل عليه بعد ظهور الإجماع بل الصريح به بالإجماع في كلام بعض مشايخنا أن الإجازة. الدليل الثالث، الدليل الثالث يمكن صياغته بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الفائدة والأثر المرجو من الإجازة هو جعل المجيز طرفا في العقد ليشمل المجيز دليل الإمضاء وهو أوفو بالعقود ونحوه. هذه المقدمة الأولى وهي واضحة، إذ الإجازة لما اشترطها القائل بصحة العقد الفضولي إنما اشترطها كشرط صحة، يعني مع الإجازة يصح العقد ومن دون الإجازة لا يصح العقد. ما معنى أن العقد يصح بالإجازة؟ يعني ممضى، يصح يعني ممضى من قبل الشارع. كيف يكون ممضى؟ بأي دليل؟ بمثل أوفو بالعقود. أوفوا بالعقود خطاب لمن؟ للمالك العاقد، يا أيها المالك العاقد في بعقدك. والمالك الأصلي في البيع الفضولي مالك، والمالك الأصلي في البيع الفضولي مالك ولكنه ليس بعاقد، فهل يشمله أوفوا؟ لا يشمله. متى يشمله أوفوا بالعقود؟ إذا أجاز. فنريد منه الإجازة لينتسب العقد له فيكون عاقدا، وهو من قبل مالك فيكون مالكا عاقدا، فيشمله أوفو بالعقود، فيكون ما وقع من الفضول بضميمة الإجازة ممضى يعني صحيح. هذا كله توضيح شرح. أصل المقدمة الأولى ما هي؟ أن الأثر المرجو من الإجازة هو جعل المجيز طرفا في العقد الصادر من الفضول ليشمله دليل الإمضاء وهو أوفوا بالعقود. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العقد لغة وعرفا، العقد ما هو العقد في اللغة؟ إذا الراجع اللغة هكذا ذكروا، العقد هو الإحكام، العقد هو الإحكام وإدخال، عطف تفسير، وإدخال شيء في شيء، يقال عقد يعني أدخل شيئا في شيء. فإن قيل عقد الحبل، إذا قالوا عقد الحبل يعني وصل أحد طرفيه بالآخر، أو وصل حبلين ببعضهما، ربطهم عقدهم، عقد الحبل يعني أوصل أحد طرفيه بالآخر أو ربط الحبلين، أوصلهما ببعض من خلال عقدة تمسكهما، عقدة يعني بين الحبلين، شو تسوي؟ تمسك الطرفين، هذا يعبر عنه شنو؟ عقد الحبل. وإذا قيل عقد البناء، عقد البناء بمعنى عقد البناء يعني أي ألسق بعض حجارته ببعض، ألسق بعض حجارته ببعض فأحكم إلساقها، أحكم إلساقها. ومن الواضح، خب هذا المعنى اللغوي، ومن الواضح في المقام أن تخلل شيء بين طرفي العقد يخل ويمنع من صدق الإحكام. فلو وضع بين أحجار البناء شيء آخر أجنبي عن البناء لا يقال أحكم البناء، لا يقال عقد البناء، وحينئذ يقال كل ما نسب له العقد، كل ما نسب له العقد إذا تخلل بين طرفيه ما هو أجنبي عنهما لا يصدق عليه عقدون. إذا اتضح هذا نأتي لما نحن فيه. ما صدر من الأصيل كما لو كان مشتريا فقال قبلت، ما صدر من الأصيل كما لو كان مشتريا وقال قبلت لقول الفضولي لا يكون قول المالك الأصلي، لا يكون قول المالك الأصلي إجازة يكون بها طرفان إلا إذا لم يقع الفاصل الأجنبي، إلا إذا لم يقع الفاصل الأجنبي بين قبول الأصيل وبين إجازة المالك الأصلي. فإذا وقعت الإجازة بعد قبول الأصيل من دون فاصل صدق العقد وانتسب للمالك وأمضي. وأما لو وقع الرد قبل الإجازة كان بين الطرفين المعقودين أو المراد عقدهما، كان بين الطرفين المراد عقدهما وهما قبول الأصيل وإجازة المالك الأصلي فوصلا بالرد، فيكون الرد فاصلا أجنبيا ومن سنخ آخر يمنع صدق العقد على ما صدر من الأصيل ومن المالك الأصلي. فتكون الإجازة الصادرة من المالك لا تحقق صدق العقد لوجود فاصل عن طرف العقد الآخر. صار واضح إن شاء الله؟ وحينئذ ينتج أن الرد الواقع قبل الإجازة ناف لصدق العقد، فهو مانع من تأثير الإجازة، وعليه فالنتيجة أن الإجازة المسبوقة بالرد أو أن الإجازة المسبوقة بالرد ما باطلة لا أثر لها، وهو يعني اشتراط عدم الرد قبل الإجازة. قال والدليل عليه بعد كذا أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد. هاي المقدمة الأولى، أن الإجازة ما هو المرجو من الإجازة؟ إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا بعدنا بالمقدمة الأولى، وإلا يعني وإن لم يجعل طرفان لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد، يعني ما يشمل دليل الوفاء، إذا ما يشمل دليل الوفاء يعني ماكو إمضاء، يعني ماكو صحة. لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو في مقام أو في أو من قام مقامهما. هاي كل المقدمة الأولى، يقول واضح بعد دليل الوفاء يشمل من؟ يشمل المالك العاقد، فهذا المجيز وإن كان مالكا إلا أنه من دون الإجازة لا يكون عاقدا، فما مشمول. فش وقت يصير مشمول بأوفو بالعقود؟ إذا أجاز. شو تسوي للإجازة؟ تجعله طرفا في العقد، يعني ينتسب العقد إليه فيتصف بأنه عاقد فيشمله أوفو بالعقود. وقد تقرر المقدمة الثانية، وقد تقرر أن من شروط الصيغة، يا صيغة، صيغة البيع أو صيغة العقود، عقود عموما أو البيع خصوصا، أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما. كل ما يصير بين طرفي العقد ما يسقط، شلون يسقطهما؟ لأنه إذا كان الطرف إذا وقع الأجنبي بينهما كل منهما، مو فقط الطرف الثاني ما يكون طرف بالعقد، الأول أيضا لا يسقط، لأنه العقد مفهوم إضافي. إذا ماكو اتصال لا يكون المجيز عاقدا ولا يكون القابل ولا يكون المشتري عاقدا، اثنينهم بعد ما يسوى. إذا أريد نوضح هذا الدليل بمثال، في البيع العادي كمن أوجب وقبل قبول المشتري جاء بما ينافي إيجابه، مثلا إذا قال زيد لعمر بعتك كتابي هذا، مو كتابا مو كلي، بعتك كتابي هذا بدينار، خب عمر بعد يفكر، أخذ تليفون يخابر يشوف أسعار السوق، أنا ما انتظرت رأسا، شنو سويت؟ بعت الكتاب لشخص آخر أو أهديت الكتاب لشخص آخر، هذا يكشف على أني لازلت على الإيجاب أو رفعت اليد عن الإيجاب، رفعت اليد عن الإيجاب. فلو جاء عمرو وقال قبلت بهذا البيع، أعطني الكتاب وهاك الدينار، هل يكون هذا القبول محققا للعقد ويصح وبالتالي يملك الكتاب وعلي أخذه وإرجاعه وإعطاء الكتاب؟ قل لا، لأني جئت بالمنافي للإيجاب، وهو يعني انتفاء الإيجاب. فكأنما قلت أنا حينما بعت الكتاب، زيد حينما باع الكتاب كأنما قال تراجعت هذا الإيجاب مني أبطلته، ثم قال المشتري قبلته، هل يؤثر القبول؟ لا يؤثر. كذلك في المقام الإجازة بمنزلة بقاء الإيجاب من الفضولي، والفضولي قال بعتك كتاب زيد، وبعدين زيد كن هو كن زيد يقبل ما دام القبول ما دام الإجاب مؤثرا. إذا أجت الإجازة تنفي الإجاب، تنفي الإجازة، فيبقى أكو أثر للقبول، فلا يكون كما لا تكون الإجازة مؤثرة لأنها لا تحقق طرفية العقد، كذلك القبول من المشتري لا يكون طرفا، فبالتالي العقد بتمامه. هذا المقدمة ذكرتها حتى شيء يتضح تعبيرا بقوله ما يسقطهما، أي أن وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما، يعني لا نتصور أن الذي يقع بين طرفي العقد يسقط المتأخر فقط، وإنما يسقط كل من الطرفين، يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة. هذا في معنى المعاهدة، من ترجع للغة تجد يعني العقد والمعاهدة بالمعنى الذي أشرنا إليه وذكرناه في المقدمة الثانية. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع حاصله باختصار حتى نصل راس مطلب إن شاء الله، أن عموم حاصل الدليل الرابع أن عموم حديث السلطنة هو تحقق قطع ارتباط الغير بماله، قطع ارتباط الغير بماله، فلو صدر الرد من المالك الأصلي، فلو صدر الرد من المالك الأصلي ولم نقل بالفسخ ولم نقل بمؤثرية الرد، كان ذلك ينافي عموم السلطنة. وياي الناس مسلطون على أموالهم، ما هو هذا؟ ما يعني عموم السلطنة؟ أن كل ما يأتي به المالك في ماله مؤثر، ومن ضمن ما يأتي به المالك ومؤثر هو الرد، وتأثير الرد ما هو؟ الفسخ. فإذا رد المالك قبل أن يجيز، فإذا رد المالك انفسخ العقد، وإلا لو لم يكن الرد موجبا للفسخ لكان هذا منافيا لعموم السلطنة. إذن لابد أن يكون الرد الصادر من المالك الأصلي ماذا؟ مؤثرا، يعني موجبا للفسخ. وإذا انفسخ العقد لا موضوع للإجازة. هذا خلص الدليل، واضح إن شاء الله، دليل قصير سهل. قال هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر المشتري مثلا عن ملكه. طب إذا تحقق القطع وانفصال عن ماله فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. بعبارة ثانية، أن العقد الفضولي لما وقع ربط المشتري بمال المالك الأصلي ربطا أوليا، إذا رد المالك الأصلي فك هذا الارتباط، إذ لو لم نقل بانفكاك الارتباط بهذا الرد لكان منافيا لعموم السلطنة. إذن لابد أن يكون الرد موجبا للفسخ، إذا كان موجب للفسخ شو يصير؟ الإجازة لا موضوع لها. ثم يقول مصنف فتأمل، يقول مصنف هذا الدليل أي فيه ما فيه إشكالات كثيرة، أهمها ماذا قلتم؟ عموم السلطنة يوجب تأثير الرد، تمام؟ ولكن إذا قلنا أن عموم السلطنة يوجب تأثير الرد يلزم أن الإجازة لا تؤثر فينافي عموم الرد أيضا، عفوا عموم السلطنة. أي أن عموم السلطنة، تفتوا ياي خلاصة، أي أن عموم السلطنة كما تستلزم تأثير الرد تستلزم تأثير الإجازة أيضا، كما أن الالتزام بعدم تأثير الرد ينافي عموم السلطنة، الالتزام بعدم تأثير الإجازة ينافي عموم السلطنة. وما المرجح لأحدهما على الآخر؟ كلاهما تصرف من المالك الأصلي وبماله، أحدهما يقطع الاتصال والآخر يثبت الاتصال، أيهما هو الذي يكون داخلا تحت العموم والآخر خارج؟ فيكون حينئذ الدليل فيه تأمل. هذا تمام ما أشار إليه المصنف من الاستدلال، ثم بقوله نعم الصحيحة يرد في مقام الإشكال على الاستدلال والجواب عنه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.